قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حسن أبو الأشبال.
أيها السرداب فاصرخ بالحقيقة إن نور الحق لن تعيق هذا سيف الله لن يخفي بريقة يا أيها السرداب فاصرخ بالحقيقة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فلا زال الكلام موصولا في ذكر فضائل الإمام العظيم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد، وقد تقدم عدة محاضرات في بيان فضله وإنزاله منزلته التي أنزله الله تعالى إياها، وذكر مناقبه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يبدو أن الأمر قد طال على المستمع، فطلبوا أن هذا القدر كاف في بيان فضائله، فأقول لعل هذه تكون آخر محاضرة في بيان فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فضائل عمر ثم عثمان ثم علي، ونتوقف عند علي بن أبي طالب وأئمة أهل البيت طويلا طويلا طويلا. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أم المؤمنين، ألا تحدثيني عما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته؟ قالت: بلى، أي سأحدثك عن ذلك. لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما اشتد به الوجع والمرض، فقال: أصلى الناس، يقول ذلك وهو في بيتها، وقد بدأ المرض مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير بيت عائشة، فاستأذن النبي أزواجه أن يمرض في بيتها، فأذن له في ذلك، فانتقل النبي مريضا إلى بيت عائشة، فكانت رضي الله عنها تمرضه وتطببه. فلما ثقل المرض على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أغمي عليه أو غشي عليه، فقال النبي لعائشة: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. وهم ينتظرونك، لا يصلون بدونك ولا يأتمون إلا بك، هكذا ربما أرادت أن تقول رضي الله تعالى عنها. وفي هذا استحباب أن ينتظر المأمومون إمامهم إذا غلب على الظن أنه سيأتيهم، حتى لو تأخر عن الوقت المعتاد لإقامة الصلاة. قلنا له: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. والمخضب هو إناء، كما نسميه نحن الطست أو الطشت. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب ليغتسل صلى الله عليه وسلم. ففعلنا فاغتسل. بعض أهل العلم حمل الغسل هنا على الغسل اللغوي، وهو غسل الأعضاء، وهو غسل الأعضاء. ولكن ما الذي يمنع؟ وهو مذهب الجمهور استعمال اللفظ على ظاهره، وأنه اغتسل فعلا. ربما يمنع من ذلك السؤال: وهل من غشي عليه وأغمي عليه يجب عليه الغسل؟ يجب عليه الغسل؟ بعض أهل العلم من الشافعية قالوا بذلك، ولكن هذا رأي شاذ، واتفقت كلمة أهل العلم سلفا وخلفا أن الإغماء والغشية إنما يفقد معها صاحبها الوضوء، ويلزمه الوضوء للغسل. والغسل مستحب وليس واجبا، والغسل مستحب لمن أغمي عليه وغشي عليه وليس واجبا. ومن قال بالوجوب فرأيه ضعيف أو شاذ. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب لينوء، أي ثم ذهب لينهض ويقوم بعد أن اغتسل، فأغمي عليه مرة ثانية، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل للمرة الثانية، ثم ذهب لينوء ليقوم وينهض ليذهب إلى المسجد فيصلي بالناس، فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ للمرة الثالثة قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه للمرة الرابعة صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف. انظروا إلى أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عكوف أي محبوسون، موجودون في المسجد لا يبرحونه لأجل الصلاة، ولا يصلون إلا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. والناس عكوف في المسجد، والاعتكاف هو الحبس. الحبس، أنا حبست نفسي في المسجد. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، أي ليصلي بهم صلاة العشاء الآخرة. ما قيمة كلمة الآخرة في النص؟ المغرب والعشاء يطلق عليهما العشاءان، العشاءان. فإذا قيل العشاء الأولى فهو المغرب، والعشاء الآخرة فهي العشاء، أي صلاة العشاء. كما يطلق على الشمس والقمر القمران، وعلى أبي بكر وعمر العمران، وغير ذلك كثير كثير في اللغة والشرع. وفي هذا جواز أن تسمى العشاء بالعشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر. خلاص النبي غالب على ظنه أو أيقن أنه لا يستطيع أن يصلي بالناس، فأرسل إلى من؟ أرسل إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أيضا عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أرسلي إلى أبيك فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، هل لا أرسلت إلى غيره؟ فإن أبا بكر رجل أسيف، ومعنى أسيف حزين، عنده حزونة ورقة في قلبه. أبو بكر رجل رقيق، إذا صلى بالناس لا يكاد الناس يسمعون صوته من كثرة بكائه وشدة بكائه، فهل لا أرسلت إلى غيره؟ فقال النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأعادت عليه القول: يا رسول الله، هل لا أرسلت إلى غيره؟ فإن أبا بكر رجل حزين، عنده حزونة، إذا قرأ لا يكاد أحد أن يسمع صوته من كثرة بكائه وشدة بكائه. فقال النبي: أرسلوا إلى أبي بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف، أنتن يا معشر النساء مثلكن كمثل النساء صواحب يوسف عليه السلام في كثرة تردادكن وإلحاحكن فيما تردن. تقول عائشة: ووالله ما قصدت بذلك إلا أن الناس يأبون أن يقوم أحد مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن يتشاءم الناس من أبي بكر، خشيت أن يتشاءم الناس. ليه؟ لأن كل الناس بتنتظر حبيبها صلى الله عليه وسلم، فإذا تخلف هذا الحبيب وظهر أبو بكر ربما كره ذلك بعض الصحابة، ولكن هذه كراهة غير مشروعة، وتشاؤم مردود غير مشروع، بل هو ممنوع. أما الحديث الذي يقول: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر النبي منهم رجلا أما قوما وهم له كارهون، أي وهم له كارهون شرعا، عنده شيء في دينه، في عقيدته، في أخلاقه، في سلوكه، يكرهونه لأنه عاص لله، أو لا يحسن الصلاة، أو لا يحسن تلاوة القرآن، أو أنهم يخافون على صلاتهم وصلاتهم تبطل بإمامة هذا، فحينئذ هذه الكراهة مشروعة بل واجبة. رجل أما قوما وهم له كارهون شرعا لصلاته بسبب شيء في دينه أو في عقيدته أو في أخلاقه وسلوكه، فلا شك أن هذه كراهة مشروعة، بخلاف أن يكره إنسان أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لما تكره؟ وعلى ما تكره؟ أليس هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين؟ بلى وألف بلى. ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأخذ بالأحوط في حق أبيها. مش عايز أحد يزعل منه. ليه يا إخواني؟ لا زال هذا طبع الناس وعادة الناس وإلف الناس مهما حاول المحاولون. الدعوة طول عمرها مرتبطة بالداعية، مع أن هذا خطأ جسيم. أول من قرر أن الدعوة لا علاقة لها بالداعية هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ردا على عمر ومن معه في إنكار موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: على رسلك أيها المتحدث، على رسلك، على مهلك. وخرج وصعد المنبر وقال قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من كان يعبد محمدا رأس الدعوة فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الحي الذي لا يموت فإن الله حي لا يموت. انظروا إلى هذا التقرير البكري الذي يقرر فيه وأصل فيه أن الدعوة شيء وأن الداعي شيء آخر. لا يجوز لجماهير المسلمين أن يتعلقوا بداعية. هو اليوم حي غدا ميت، فإذا مات انقلبوا على أعقابهم، بل يخلف الله عز وجل كما أخلف الله تعالى الأمة بأبي بكر بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. ومات أبو بكر ومات من بعده عمر، ومن بعد عمر عثمان، ومن بعد عثمان علي، والصحابة والأئمة كلهم قد ماتوا، ولكنهم قبل أن يموتوا خلفوا لنا أئمة ودعاة وشيوخ إسلام، ولا زال الدين قائما رغم موت الأئمة جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر. فلا ينبغي أبدا أن ترتبط الدعوة بشخص الداعية. لا زال هذا الخطأ الفادح في الأمة إلى يومنا هذا. لو إن الناس بتنتظر داعية معين يديها محاضرة أو خطبة جمعة، وحصل له أي عذر من العذر وما جاش، وطلع واحد تاني حتى لو قال نفس الكلام وأخذ الأوراق من الخطيب المنتظر وقرأها وتلاها وأفاد وأجاد، فإن الناس لا يرضون بذلك. لماذا؟ هذا قال نفس الكلام الذي كان سيقوله زيد أو عمرو. الناس مش عايزة تسمع إلا من زيد أو عمرو. لماذا؟ أنا لا أدري، أنا لا أدري. ينبغي على المسلم المؤمن أن يبحث عن كلمة الحق لا علاقة له بقائل هذا الحق، بقائل هذا الحق، وإلا فبيحصل صدمة عصبية ونفسية عند المدعو الذي ينتظر داعية بعينه ثم لا يجده. مات، مريض، حصل له حادث، أي حاجة، أي عذر، يبقى مهموما مغموما، ثم يبدو له ألا يسمع أحدا من الناس. ليه؟ لأن حبيبه مات. يا أخواني هذا كلام لا يصح أبدا، هذا كلام يؤخر ولا يقدم. فقالت عائشة: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، يأمرك أن تصلي بالناس. هذا يا إخواني فيه إشارة عظيمة جدا إلى منزلة أبي بكر وبيان فضله، وأنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وإلا فقولوا لي وأجيبوني لما اختاره النبي من بين الصحابة الذين بلغوا عشرات الآلاف بل مئات الآلاف، لماذا لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا غير أبي بكر؟ الإجابة وإجابة واحدة لا ثانية لها، لأنه أفضل الصحابة على الإطلاق. أفضل الصحابة على الإطلاق. وفي هذا الحديث إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه أولى بها وأحق بها من عمر ومن غير عمر ومن غير عمر. ولذلك إذا كانت الخلافة هي سياسة الدنيا بالدين، يا إخواني، الخليفة الحاكم السلطان الأمير مهمته الأولى والأخيرة أن يسوس الناس بدين الله عز وجل، وأن يحكم دنيا الناس بدين الله عز وجل. إذا قام بذلك فقد أدى ما عليه، وإذا ما قام بذلك فلم يؤدي شيئا مما أوجبه الله عز وجل عليه. هذا كلام مقرر في دين الله، واقرأوا في السياسة الشرعية حتى تعلموا صحة ما أقول. عند ابن تيمية ولا عند الموردي في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، إن الحاكم مهمته رقم واحد أن يسوس الناس وأن يحكم الناس بدين الله عز وجل. فحينئذ النبي ارتضاه لديننا، النبي ارتضى أبا بكر لديننا. لماذا؟ لأنه عينه إماما في آخر حياته على صلاة الناس، فصلى أبو بكر بالناس 3 أيام، كل يوم 5 فروض 15 فرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يكشف الستارة، ستارة الغرفة، وينظر إلى المسلمين وإلى المصلين وهم يقتدون بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فيتبسم النبي ضاحكا كما جاء في رواية البخاري ومسلم، يتبسم ضاحكا مما وصل إليه أمر المسلمين وآل إليه أمر الموحدين، واجتمعت كلمة المسلمين خلف أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وغير ذلك من العلل والأسباب كثير في سبب تبسم النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان النبي يكره أن يكون أبو بكر في هذه المكانة وهذه المنزلة ما عينه وما أمره أن يصلي بالناس وما ارتضاه لديننا. فإذا كان النبي قد ارتضى أبا بكر لديننا فلما لا نرضاه لدنيانا؟ والخلافة كما قلنا سياسة الدنيا بالدين، فأبو بكر ساس الأمة في دينها بدين الله عز وجل، فكيف لا نرضاه لدنيانا إذا كان النبي ارتضاه لديننا؟ مفارقة عظيمة، مفارقة عجيبة، رد لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتنافى مع الإيمان كل التنافي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو قول الله عز وجل في وجوب طاعة الرسول عليه السلام فيما نحتكم إليه من قوله وفعله. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا، يعني رقيق القلب، يقرأ آيتين يبكي ولا يكاد صوته يعني يستبينه السامع. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا، يا عمر صلي بالناس، يا عمر صلي بالناس. طب ما ممكن أبو بكر يكون فعل ذلك لنفس العلة، لأنه رقيق وغلب على ظنه أن هذا ليس أمرا محتم الوجوب، ليس أمرا محتما واجب النفاذ، صلي بالناس يا أبا بكر، ظل أن دي عزومة من النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه أدب من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، صل يا فلان، لا والله صل أنت. وكلاهما إمام يقتدى به، من الأئمة الراشدين الخلفاء المهديين، ما بيعزمش على واحد جاهل كما يحدث في مساجدنا اليوم. فقال يا عمر صل بالناس، فقال عمر أنت أحق بذلك. انظروا إلى اعتراف عمر بأفضلية أبي بكر عليه، وأنه أولى بسياسة المسلمين وإمامة المسلمين منه. قال فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، 3 أيام أبو بكر يصلي بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، يعني الحمد لله المرض خف عنه شوية، فوجد من نفسه قوة ونشاطا، فخرج يهادى بين رجلين يتمايل عليهما ورجلاه تخطان في الأرض كأنهما شايلينه عليه الصلاة والسلام، وهو لا يستطيع أن يخطو خطوات، فكانت قدماه ثابتتان هكذا، فكأنهما كان يجرانه على الأرض ورجلاه تخطان في الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. فقال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس، وكانت الصلاة صلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، ذهب ليرجع في الصف ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز نظر المصلي إلى الغير، والأولى أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده، لكن إن نظر أمامه تلقاء وجهه فلا حرج، إن نظر بحدقة عينيه يمينا وشمالا فلا حرج، بشرط ألا يتحرك بدنه عن اتجاه القبلة أو وجهه عن اتجاه القبلة، فإن هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أبو بكر هم بأن يرجع فيقف في الصف ليصلي النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، كأنه بيقول له مكانك، خليك واقف مكانك وصلي بالناس. وقال لهما أي لعباس والرجل الآخر اللذين كان يحملان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أجلساني إلى جنبه، أجلساني إلى جنب أبي بكر، لأن النبي كان مريضا لا يستطيع القيام، والقيام ركن من أركان صلاة الفريضة، فلما صلى النبي قاعدا؟ الجواب للعذر، كان مريضا لا يقوى على القيام، وكل واجب في الإسلام يسقط بعدم القدرة عليه. فلما لم يقدر النبي على القيام سقط عنه القيام، فصلى قاعدا بجوار أبي بكر، وأبو بكر قائم، عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون خلفه. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر. أرجو أن تدركوا هذا، لأن ذا فيه مشاكل أخرى سنذكرها الآن. النبي دخل في الصلاة بعد تكبير الإمام، ومع هذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الإمام، وكان هو الإمام الأول، وأبو بكر ائتم به والمسلمون ائتموا بأبي بكر. هذا يجوز؟ نعم يجوز، نعم يجوز. يعني أنا لما زوجتي مثلا تدخل في الصلاة وفي الركعة الأولى من الصلاة، هل يجوز لي أن أدخل أنا في الصلاة أمامها وأكبر وتأتم هي بي رغم أنها دخلت في الصلاة قبلي؟ الجواب نعم، وهذا حكم غائب في المسلمين اليوم. يقول لك ده دخلت الصلاة كبر خلاص، بل وللإمام إمام المسلمين الراتب في مسجد من المساجد إذا دخل المسجد ووجد أن غيره قد أما الناس ما دام في الركعة الأولى فله أن يدخل في الصلاة إماما فيأتم به الناس جميعا بما فيهم الإمام، بما فيهم الإمام. هذا حكم غاب عن الناس، وكثير من الناس بل طلبة العلم لا يعرفون هذا، لا يعرفون هذا. قال: فلما رأى أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما اجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وأبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي وهو قاعد، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي قاعد، والنبي إيه؟ قاعد. طيب، هل يجوز أن يصلي المأموم قائما والإمام قاعد؟ يجوز، يجوز. هتقول لي طب ما فيه نصوص تعكر على هذا الحكم، هات النصوص دي، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من غير طريق، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض وصلى بالناس قاعدا وقام الناس خلف النبي يصلون قياما فأشار إليهم النبي أن اقعدوا، فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن صلوا قعودا، وقال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سلم فسلموا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون كلكم، ولا تفعلوا فعل فارس والروم فإنهم كانوا يقومون على ملوكهم وهم قعود، وهم قعود. لا تفعلوا فعل فارس والروم من الكبر والغطرسة والاستعلاء على خلق الله. شفت العلة فين؟ شفت العلة فين؟ النبي نهاهم أن يكونوا قياما خاشعين هكذا أمام ملوكهم ورؤسائهم كما يفعل الأعاجم من الفرس والروم. كل من لم يتكلم العربية أعجمي، لا تفعلوا فعلهم فإن هذا كبر وبطر وغطرسة واستعلاء على خلق الله واستعباد لهم. وعمر يقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ الأصل فيهم الحرية، فلما تستعبدوهم إذن؟ الشاهد في هذا الحديث: وإذا صلى قاعدا ف فصلوا قعودا أجمعون. إما أن نقول هذا قد ارتبط بعلته وهي عدم التشبه بفارس والروم، أنهم لا يقومون على ملوكهم وملوكهم قعود. وإما أن نقول إن هذا الحديث منسوخ، وقد ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم وهو الراجح. ما الذي نسخه؟ احنا بنقول المنسوخ يلزم منه حكم سابق بدليل سابق وحكم لاحق بدليل لاحق ينفي الحكم السابق، ده معنى النسخ. وجود حكم لاحق بدليل لاحق ينسخ الحكم السابق والدليل السابق. النبي في أول الأمر نهاهم أن يصلوا قياما وأئمتهم قعود، قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، قدرتم على القيام أو لم تقدروا على القيام حكم خاص. طب إيه اللي نسخ الكلام ده؟ إحنا دلوقتي بنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مرض موته، يعني ده الحكم اللاحق الحكم المتأخر. السابق لا، لازم تصلوا قعود خلف أئمتكم إذا كانوا قعودا. طب اللاحق إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه صلى قاعدا وأبو بكر قائم ولم ينكر عليه، وقال لما لم تأخذ بحكم السابق فصلوا قعودا أجمعون. فهذا الحكم بهذه الحادثة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنما نسخ الحكم السابق، إذا صلى الإمام قاعدا فليصلي جميع المأمومين قعودا خلف إمامهم. نسخ الخبر أو العمل اللاحق للنبي عليه الصلاة والسلام قوله السابق، بدليل أنه لم ينكر على أبي بكر بل ولا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم صلوا جميعا خلفه وهم قيام وهو جالس عليه الصلاة والسلام فهنا حكم ناسخ للحكم السابق، فإذا قدر المأموم على القيام فلا يجوز له أن يجلس، وإذا عجز المأموم عن القيام فلا حرج عليه أن يصلي قاعدا سواء كان إمامه قاعد أم قائم. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هات، يعني تفضل تكلم قول. قال فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا، الكل ده سليم، كل حصل، غير أنه قال أثمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ ما قالت إيه؟ فاحتمله رجلان أحدهما العباس، أبو التاني مين؟ أثمته لك؟ قال لا، قال إنما ذلك علي. طب وهي ما قالتش علي ليه؟ ما قالتش هو علي ليه؟ بعض المرجفين يقول لأنها كانت تبغض عليا. ليه؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك لما استشار أصحابه ماذا يصنع قال علي يا رسول الله لا عليك، انت زعلان من ايه؟ لا عليك، النساء غيرها كثير، طلقها وجوز واحدة ثانية. لما دي لو كانت عائشة أو غير عائشة ما كانت هتزعل وتاخد في نفسها، كانت هتزعل وتاخد في نفسها. لكن لما ظهرت براءتها لا مسوغ بعد ذلك للخصومة ولا للزعل، يكفيها أن الله تعالى برأ من فوق سبع سماوات. فرد بذلك قول علي ومن قال بقول يغضب عائشة، ألا يكفيها أن الله تعالى برأها؟ ثم ما هو الخطأ الذي وقع فيه علي؟ لم يقع في خطأ لا من قريب ولا من بعيد، بل قال إن النساء غيرها كثير طلقها وجوزها واحدة ثانية، ما فيش أي مشكلة خالص. ف وبعضهم يقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في وقعة الجمل وغيرها كان لها موقف من علي شديد، مع أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت لما مات علي بن أبي طالب نعته أشد النعي أشد النعي، فلم يحزن أحد على موت علي كحزن عائشة رضي الله تعالى عنها. فقالوا لها يعني ازاي انت يعني كنت زعلانة منه شوية وازاي تقولي الكلام ده كله في موت علي وتزعلي عليه الزعل ده كله رغم ان انت كنت زعلانة منه؟ فقالت وهل كان بيني وبين علي الا كما بين الاحماء، انا ما كنتش يعني ابغضه، انا زعلانة من موقف بس. واهل السنة يا اخواني يبغضون، يعني هم اللي علمونا ونقلوا إلينا أن أعظم عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن المرء لا يحب لذاته ولا يبغض لذاته، وإنما يحب لفعله وقوله وعقيدته ويبغض لقوله وفعله وعقيدته. عائشة رضي الله عنها إمامة في ذلك، فليس بينها وبين علي ما يوجب النكران عليها، وأنها هنا لم تسمى عليا لأن هي قلبها مقفول من ناحيته، لا ما حصلش الكلام ده، الكلام ده كذب وافتراء، كذب وافتراء. وصاحب هذا الكذب والافتراء بالدرجة الأولى هم الشيعة وجهلة أهل السنة. أمال إيه الحكاية؟ طب ليه ما سمعتش علي؟ لأن العباس بن عبد المطلب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كبير في السن أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخذ بإحدى شقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغادره، والشق الآخر لم يكن علي وحده كما كان العباس وحده، بل تناوب علي بن أبي طالب مع الفضل بن العباس مع أسامة بن زيد، مع أسامة بن زيد الثلاثة كل واحد منهم كان بيشيل شوية. فلم تسمى عائشة عليا لأنه ليس وحده الذي حمل هذا الذراع وحمل هذا الشق، بل كان معه رجل آخر، وعائشة فصيحة وبليغة، فلما لم يتغير العباس وتغير في الشق الآخر غير رجل قالت فاحتملاه رجلان أحدهما العباس، لأنه ما حصلش تبديل في جهة العباس هو اللي حمل دايما، وأما الشق الآخر فحصل فيه تبديل فلم تسمي، لأن لو قالت فاحتمله العباس وعلي والفضل وأسامة إحنا نفسنا إزاي شالوه، ازاي شالوه مرابعة يعني من يديه ورجليه، شالوه مرابعة ولا شالوه ازاي؟ قالت فاحتمله رجلان، في كل الاحوال لا يحتمله الا رجلان، احدهما العباس ولم يتغير، ولما تغير الثاني لم تسمه، لم تسمه. فهذا ما كان من عائشة رضي الله عنها. والغرض من سوق هذا الحديث في بيان فضل ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو ذكر المنقبة العظيمة وأنه أفضل الأمة وأن النبي اختاره من بين جميع أصحابه لسياسة المسلمين وإمامة المسلمين وخلافة المسلمين على جهة الإشارة والإشارة القوية، ولا نقول بالنص الجلي على إمامة أبي بكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الجرداب فاصرخ.